بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: المستوطنون يقتحمون الأقصى ويحرقون مسجدا في الضفة. الحوثيون في حديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر. فتح علي: خبراتنا بتصرف الجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب. القضاء يطلب الإعدام لمصطفى الحجيري بتهمة الإرهاب. أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي يواصل المستوطنون الصهاينة محاولة استباحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ترافق ذلك مع إقدام متطرفين على اقتحام وإدرام النار في مسجد في قرية عقربة جنوب نابلس.
استطاع سكان قرية عقربة جنوبي مدينة نابلس إخماد النيران التي أضرمها مستوطنون تسللوا تحت جنح الليل في أحد مساجد القرية قبل أن تأتي على أجزاء منه.
منتصف الليل تقريبا الساعة الثانية صباحا يعني جاءوا إلى هنا وقاموا بكسر الزجاج، هذا الذي ترى أمامك، هذا الزجاج قاموا بكسره وقاموا بإلقاء يعني النار حيث يوجد الآن، كان بنزين موجود هنا، قاموا بإلقاء النار فيها داخل المسجد وقاموا كذلك بالهرب مباشرة.
وخط المستوطنون على جدران المسجد عبارات مسيئة للإسلام والفلسطينيين قبل إلقائهم مواد مشتعلة من أحد شبابيكه، ثم لاذوا بالفرار بعد مطاردة المواطنين لهم.
عبارة عن مجموعات مسيرة لديها أهداف ليست ببعيدة عن أهداف السياسيين الإسرائيليين للخروج من المأزق السياسي الذي تعيش الحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت هم يريدوا أن يشعلوا حربا دينية.
وهذا ليس الاعتداء الأول للمستوطنين هذا العام على المساجد ودور العبادة.
في عام 2011 كان هناك 24 اعتداء على الأماكن الدينية وخصوصا المساجد. في هذا العام هناك هذا الاعتداء الخامس على الأماكن الدينية في الضفة الغربية.
الاعتداءات الصهيونية على مقدسات الفلسطينيين لم يعد يحدها لا مكان ولا زمان. الجغرافيا والإنسان والمكان باتت أهدافا. فالمسجد الأقصى بات اليوم ساحة للتدنيس المتواصل من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة المحمية بقوات الاحتلال الإسرائيلي. فمنذ ساعات الفجر جرى الاعتداء على المصلين بالقنابل السامة والصوتية وإخراج المعتكفين منه لتأمين دخول المئات من اليهود لأداء صلواتهم في ساحاته.
حتى الآن اقتحم نحو 200 مستوطن المسجد الأقصى المبارك وأدوا جولة موسعة ومطولة في المسجد الأقصى، وبعضهم أدى طقوسا تلمودية. الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاولة تفريغ المسجد الأقصى يحاول أن يمهد ويفرض واقعا جديد.
ومع إغلاق الأقصى في وجه الفلسطينيين جرت مواجهات في البلدة القديمة من القدس أسفرت عن إصابات واعتقالات رافقها اعتداء من المستوطنين على المرة. إذن حرب الاحتلال على الفلسطينيين لها شكل واحد وموحد تستهدف وجودهم وتاريخهم ومقدساتهم، وإن أخذت تقاسما وظيفيا بين المستوطنين والحكومة الصهيونية. خالد الفقيه، قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في قرار غير ملزم للحكومة وافق البرلمان البريطاني بغالبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطين، قرار لاقى ترحيبا فلسطينيا واعتراضا إسرائيليا.
قرابة قرن من الزمن مر على وعد بلفور بإقامة الكيان الصهيوني. من جلب الاحتلال إلى الأراضي المقدسة قرر إعادة النظر والاعتراف بالدولة الفلسطينية ولو بصورة رمزية. فقد أيد النواب البريطانيون بغالبية ساحقة هذا الاعتراف في تصويت غير ملزم للحكومة على مذكرة ورد فيها أنها تهدف إلى تأمين حل تفاوضي يكرس قيام الدولتين في الشرق الأوسط.
الذين صوتوا بنعم هم 274 والذين صوتوا بلا هم 12، لذا أعلن الموافقة على الاقتراح الرئيسي حول الاعتراف بدولة فلسطين.
لكن الكيان الصهيوني رفض الهدف المعلن للقرار البريطاني واعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين يقوض فرص تحقيق سلام فعلي. وجاء في بيان لوزارة خارجية العدو أن اعترافا دوليا سابقا لأوانه سيوجه رسالة مقلقة إلى القادة الفلسطينيين بأن بإمكانهم تفادي الخيارات الصعبة المفروضة على الجانبين. في المقابل رحب الجانب الفلسطيني بالاعتراف البريطاني، واعتبرت السلطة الفلسطينية في بيان أن القرار خطوة مهمة نحو العدالة والسلام، وأشارت إلى أن هذا الاعتراف غير مرتبط بمصير المفاوضات ولن يكون موضوع مساومة لأن ذلك غير عادل وغير أخلاقي. من جهته وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالك القرار البريطاني بالحدث التاريخي الذي يصحح الظلم الذي ألحقه وعد بلفور بالفلسطينيين، ودعا الحكومة البريطانية إلى احترام القرار والاعتراف فورا بدولة فلسطين استجابة لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة البريطانية.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يزور قطاع غزة.
من غزة جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعود المجتمع الدولي بإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن أولى الشاحنات التي تحمل مواد البناء دخلت بالفعل عبر المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. بان كي مون والذي أطلق دعوة لعودة المفاوضات أكد أن رفع الحصار ضروري لبدء الإعمار.
ركزت في حواراتي مع الحكومة الإسرائيلية على أنه لا يمكن حل مشاكل قطاع غزة دون أن نناقش جذور هذه المشاكل بما يتضمن رفع الحصار عن غزة واستمرار الهدوء.
هناك نتائج إيجابية اليوم سمحت إسرائيل بدخول أول شحنة من مواد البناء نتيجة اللقاء الذي حدث بين السيد بان كي مون ورئيس الوزراء الإسرائيلي. أيضا رواتب الموظفين أعلن عنها سيد بان كي مون أنها في الطريق، موظفي حكومة غزة السابقة. هناك ضغط من الأمم المتحدة، ضغط كبير. هذه الزيارة هي إشارة هامة جدا على أن غزة في مركز اهتمام الأمم المتحدة.
زيارة بان كي مون لغزة جاءت بعد يومين من مؤتمر المانحين الذي حصلت بموجبه السلطة الفلسطينية على وعود بأكثر من 5 مليارات دولار لن تجدي نفعا في ظل استمرار الحصار وفي ظل استمرار الخلاف بين الفلسطينيين على إدارة المعابر.
تباحثنا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع وسبل إتاحة الفرص لتحسين هذه الأوضاع من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع من غزة إلى الضفة وكذلك من غزة إلى الخارج.
وأعطت الزيارة الأمل بإنهاء معاناة عشرات الآلاف من النازحين الذين لا زالوا يقطنون مدارس الإيواء بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم.
ما زال إجا شاف بعينه خلص هاي الناس عايشة، ألوفات من الأسر عايشين، ألوفات من الأسر يا زلمة، في كل غرفة عبارة عن 5 في 5 3-4 عيال. يعني انت عارف ايش 3-4 عيال؟ يعني 40 فرد 50 فرد.
واحنا بنطالب جميع العالم بإعادة إعمار قطاع غزة ووجود مأوى للسكان المساكين المرمين في المدارس.
وضعت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قطار الإعمار على مساره الصحيح، إعمار توفرت أمواله من خلال الدول المانحة، لكن التطبيق في النهاية يحتاج إلى قرار بإنهاء الحصار، وهو ما لا زالت مفاتيحه بيد إسرائيل. عماديد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
في اليمن انتشرت عناصر اللجان الشعبية وحركة أنصار الله في كامل محافظة الحديدة الاستراتيجية غرب صنعاء، وذكرت مصادر مقربة من أنصار الله أن انتشار اللجان الشعبية في مدينة حديدة الواقعة على البحر الأحمر أتى في إطار تأمين المنشآت الحيوية والمؤسسات العامة، وأشارت إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية بالتعاون مع اللجان الشعبية أحبطت محاولات بعض المجموعات المسلحة اقتحام مخازن ذخيرة ومقرات الفرق العسكرية التابعة للجيش اليمني في الحديدة. وشيع الآلاف من اليمنيين عشرات الشهداء الذين قضوا في تفجير انتحاري استهدف تظاهرة أقيمت الخميس الماضي في وسط صنعاء، ونظمت حركة أنصار الله اليمنية تشيع الضحايا في شارع العطار شمال العاصمة حيث أقيمت الصلاة عليهم على أن يتم نقل 40 شهيدا إلى المناطق والقرى التي ينتمون إليها لدفنهم. نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رفض تصريحات وزير الخارجية السعودي الوسطى الأخيرة حول إيران، ودعا عبد الله يعني المملكة إلى إنهاء وجودها العسكري في البحرين كي يتم التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لقمع السكان، وأكد أن إيران هي الدولة الأهم في المنطقة التي تكافح الإرهاب وتساعد حكومتي وشعبي العراق وسوريا على التصدي له ضمن إطار القوانين الدولية. كما رفض عبد الله يعني تصريحات الفيصل حول اليمن وقال إنما يحصل هناك شأن داخلي. وكان الفيصل اعتبر أن إيران هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل في المنطقة، ودعاها إلى سحب قواتها المحتلة من سوريا على حد تعبير الفيصل. في سوريا أفادت مصادر قناة المنار أن الجيش يخوض معارك عنيفة ضد تنظيم داعش في حويجة الصكر في دير الزور، ويتقدم بشكل مباشر وكبير داخل البلدة بعد انهيار دفاعات الأخير وسقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف التنظيم الإرهابي. معركة عين عرب أو كوباني تجاوزت حدود المنطقة الصغيرة نسبيا لتأخذ أبعادا إقليمية وربما دولية، فماذا تشكل هذه المعركة للأطراف المؤثرة فيها؟
معركة كسر عظم تبدو معركة كوباني التي يحاول تنظيم داعش السيطرة عليها منذ حوالي الشهر في مقابل مقاومة شرسة من قبل وحدات حماية الشعب الكردية. دخان المعركة تجاوز المدينة ليصل إلى كل المنطقة وربما إلى العالم، على الرغم من أن كوباني منطقة لا تتجاوز مساحتها 7 كيلومترات ولا يوجد فيها ثروات طبيعية أو تتمتع بموقع جغرافي يغير معادلات، سوى أنها تقع على الحدود السورية التركية وتشكل امتدادا جغرافيا لإقليم كردستان التركي، فتركيا هي الأكثر تأثيرا وتأثرا في هذه المعركة. فماذا تريد أنقرة؟
يعني كوباني هي نقطة ارتكاز تحاول تركيا أن تستغلها لأن تصيب عدة عصافير. أحمد داوودوغلو بحواراته المتتالية في الفترة الأخيرة كان واضح أنه هو أن تركيا تريد أمرين أساسيين، الأول هو إلغاء أي كيانية محتملة للأكراد في سوريا، كيانية مستقلة، كيانية سياسية أو جغرافية، والأمر الثاني هو أسقاط نظام بسوريا. ولكن أنا شخصيا لا أرى أن تركيا قادرة على أن تصيب أي عصفور من هذه العصافير التي تستهدفها، بل أكثر من ذلك هذا الحجر التي رمته تركيا بوجه خصومه واسمه كوباني أعتقد أنه لن يرتد عليها، بل بدأ فعلا بالارتداد عليها سلبا.
ونظرة إلى الخريطة الميدانية لكوباني تظهر أن هذه المعركة لا تشكل تحولا عسكريا بالنسبة لداعش الذي يسيطر أصلا على شريط حدودي طويل مع تركيا وعلى معابر عدة أبرزها معبر تل أبيض، كما يتحرك هذا التنظيم بسهولة بين الحدود التركية السورية والمناطق التي يسيطر عليها داخل سوريا شمالا سواء في الرقة أو دير الزور أو حلب.
تركيا هي الراعي الأكبر، ليست الوحيد، لتنظيم داعش، وداعش هي أداتها الوحيدة في هذه المرحلة للتأثير في التطورات في المنطقة سواء في سوريا أو في العراق. لذلك عندما تشكل التحالف الدولي ضد الإرهاب لم تشارك تركيا به، لأنه يعني القضاء على الأداة الوحيدة التي تمارس تركيا من خلالها النفوذ في المنطقة.
وعليه يبدو أن داعش تمضي في معركتها ضد كوباني دون ردع، لسيما أن ضربات التحالف الدولية في هذه الرقعة الجغرافية لا تؤثر كثيرا على حركتها، على ما يؤكد الأكراد الذين تشكل هذه المعركة بالنسبة لهم دفاعا عن الحلم الكردي القومي.
في تركيا قصفت مقاتلات تركية مواقع لحزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الحزب في أذار مارس 2013. وأفادت مصادر أمنية أن مقاتلات من سلاح الجو قصفت مواقع للحزب في قرية دغليجة في محافظة هكاري ذات الغالبية الكردية المحاذية للعراق. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مضي الحزب في مواجهة التكفيريين والإرهابيين مهما كبرت المواجهة وعظمت الضغوط. وخلال جلسة خاصة عقدها السيد نصر الله في منطقة البقاع ضمته إلى كوادر وضباط عسكريين في حزب الله، شدد السيد نصر الله على أن معركة القلمون هي إرادة قتال وسنخوضها ولا يمكن كسرنا بعد التوكل على الله، مؤكدا أن لا مكان للاستسلام إلى العدو التكفيري وأن تضحيات الشهداء وألام الجرحى ستزهر نصرا كبيرا لأن الضغوط تولد الفرص والنجاحات. وعن عملية شبعة التي نفذتها المقاومة الإسلامية قال الأمين العام لحزب الله إن العملية رسالة إلى من يعنيهم الأمر، إن المقاومة رغم التغيرات في المنطقة وقدوم التحالف الإعلامي ضد داعش لا تزال قوية وحاضرة ولم تضعف. كما أشار السيد نصر الله إلى أن الخرق الذي قام به العدو الإسرائيلي مطلع أيلول الماضي في بلدة عدلون يشير إلى أن الإسرائيلي أراد امتحان المقاومة، فكان الرد في شبعة. السفير الإيراني في بيروت يؤكد من وزارة الخارجية أن الهبة العسكرية للجيش اللبناني غير مشروطة وأن تجربة بلاده بمكافحة الإرهاب بتصرف الجيش.
من وزارة الخارجية اللبنانية أكد السفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي أن الهبة الإيرانية للجيش اللبناني غير مشروطة ومن دون مقابل. السفير فتح علي الذي عرض التطورات الراهنة مع الوزير جبران باسيل أشار إلى أن بلاده على أتم الاستعداد لنقل تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى الجيش اللبناني.
أود القول أن الهبة العسكرية الإيرانية للجيش اللبناني غير مشروطة ومن دون مقابل، ومستعدون لإرسالها فورا ومن دون أي إبطاء. نحن نتمتع بخبرة عريقة وكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وإننا على أتم الاستعداد لنقل هذه التجربة والإمكانات المتطورة على طبق من ذهب للجيش اللبناني الباسل.
التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة عرضها الوزير باسيل مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفن فولي، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان إنجلينا إخوهارست. الوزير باسيل عقد جلسة محادثات مع رؤساء غرف التجارة والزراعة والصناعة في لبنان، حيث جرى عرض لمشروع إنشاء لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
في خطوة منتظرة، القضاء العسكري يطلب الإعدام لمصطفى الحجيري أبو تقي.
لم تنجح كل محاولات مصطفى الحجيري في تلميع صورته وإبعاد تهم الإرهاب عنه. أبو طائي ليس في نظر القضاء العسكري سوى إرهابي فار من العدالة. قاد التحقيق العسكري فادي صوان أصدر قرارا اتهاميا في حقه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال إرهابية، سندا إلى مواد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه. أبو طائي المتهم بصورة مباشرة بالانتماء إلى جبهة النصرة، وصفته مصادر أمنية بصلة الوصل بين المجموعات التكفيرية الموجودة في جرود عرسال والقلمون وبمحركها وشريكها في التخطيط لأعمال إرهابية، فهو نقل إليها الأموال من جهة خليجية، سهل حركتها داخل عرسال، والأهم لعب الدور الأبرز في أحداث عرسال ومعارك المجموعات التكفيرية ضد الجيش اللبناني. وكانت معلومات أمنية كشفت عن معارضته لانسحاب جبهة النصرة من عرسال بعد تلك المعارك، وأبو طائي شريك أساسي في ملف خطف العسكريين. مصطفى الحجيري لا يزال بحسب مصادر أمنية في عرسال، أما توقيفه فخطوة تنتظر التنفيذ. ملف أبو طائي لم يحضر وحده بين ملفات الإرهاب في المحكمة العسكرية، فمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 4 أشخاص بينهم موقوفان هما أحمد جنيات وعبد الرزاق خضر في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال إرهابية، سندا إلى مواد تنص على عقوبة الإعدام، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. أما موقف عبرة فأرجى رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن خليل إبراهيم متابعة محاكمتهم إلى 18 من الشهر المقبل بسبب غياب متهمين عن الجلسة، أحدهما في سجن رومي رفض المثول أمام المحكمة، والثاني لمشاركته في بعثة منتخب لبنان لكرة القدم.
في الشمال نفذ الجيش اللبناني سلسلة مداهمات في عكار وطرابلس ترافقت مع الإعلان عن فرار جندي من الجيش والتحاقه بالجماعات التكفيرية.
إجراءات أمنية استثنائية في عكار ومداهمات للجيش اللبناني بحثا عن مطلوبين أفضت إلى توقيف عدد من المشبوهين. إجراءات الجيش ترافقت مع الإعلان عن فرار الجندي عبد المنعم خالد من المؤسسة العسكرية للالتحاق بالجماعات التكفيرية. فعاليات منطقة الدوار عدوية بلدة الجندي خالد سارعت إلى التبرؤ من ابنها الضال مؤكدة احتضانها للمؤسسة العسكرية.
والحصل الحقيقة كتير مؤسف يعني منه لأنه شباب كليتهم عنا وضيعة بالجيش.
وخلاص لبنان كله متوقف على المؤسسة العسكرية، كله هذا بصب ضمن خانة المؤامرة على البلد وعلينا وعلى الدولة.
المؤسسة العسكرية تابعت حملتها في طرابلس بحثا عن مطلوبين بالاعتداء على مراكزها، فيما واصل بعض سياسي المدينة التصويب على المؤسسة العسكرية وضباطها.
لو قمتم بتغيير التركيبة الأمنية المخابراتية التي لا تزال آخذ المدينة رهينة وهي المسؤولة عن 20 جولة عنف. كيفني معك؟
تغييب أو توقيف المجموعات المسلحة لا يعني انتهاء الأزمة، فهذه الأصوات المرتفعة ما زالت تحرك الغرائز ضد المؤسسة العسكرية، فيما أبناء طرابلس يدعون لإسكات تلك الأصوات ورفع الحرمان البيئة الخصبة للتطرف.
داعش ما موجودة بطرابلس بس، موجودة بكل لبنان داعش، ونحن ما بنرضى هالشيء. بعدين هالأحداث عم تصير بالليل والهجوم عم تصير على الجيش ما حنا بتقبله.
لكن الحقيقة أن أهل طرابلس جماعة كليتهم خدت رأيهم كليتهم بيستنكروا هالأمور اللي عم تحصل، مع أنه الوضع بطرابلس كتير كتير كويس وكتير منيح لولا بعض الإشكالات اللي عم تحصل.
ودعا الأهالي الحكومة إلى التعامل مع الأزمة الممتدة من منطقة القلمون إلى البداوي ورفع الحرمان عن هذه المنطقة. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد أنه لن يكون في لبنان أي بيئات حاضنة للحركات الإرهابية. المفتي دريان وبعد زيارته الرئيس سليم الحص اعتبر أنه آن الأوان لجميع الفرقاء السياسيين في لبنان أن يعوا خطورة المرحلة التي يتعرض لها البلد من جراء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
لا تطرف لا في الإسلام ولا بين المسلمين، ولن يكون هناك بيئات حاضنة في مجتمعنا اللبناني لما يسمى الحركات الإرهابية. آن الأوان لجميع الفرقاء السياسيين أن يعوا خطورة هذه المرحلة وخطورة الأزمات التي يمكن أن يتعرض لها لبنان من جراء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية.
زار النائب سعد الحريري البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في روما وعرض معه آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. الحريري اعتبر أن التمديد للمجلس النيابي كأس مرة يجب تجرعها، مؤكدا أن لا فيتو على أحد لرئاسة الجمهورية وأن البحث عن أسماء مقبولة من كل الفئات يجب أن يبدأ.
مش معناته أنه يصير التمديد لمجلس النواب أنه ننسى الموضوع، موضوع انتخاب رئيس جمهورية. بالنسبة لنا التمديد هو ضرورة لعدم دخول في المجهول، مش لأنه نحن بدنا إياه. نحن كنا نتمنى أنه يصير انتخاب رئيس جمهورية مبارح قبل اليوم وبكرة قبل بعض.
في الرابي استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه أوضاع لبنان والمنطقة. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استقبل وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان برئاسة أمين سر المنظمة فتحي أبو العرادات، حيث جرى البحث في التطورات الإقليمية والدولية. وزير الصحة وائل أبو فعور يطلق الحملة الوطنية الخامسة للتلقيح ضد شلل الأطفال ويعلن أن لبنان في دائرة الخطر الشديد على الرغم من نجاح حملات التلقيح السابقة.
نداء ملح للمسارعة في تلقيح الأولاد ضد مرض شلل الأطفال بغض النظر عن الجرعات السابقة، وجهه وزير الصحة العام وائل أبو فعور لكل الأهالي اللبنانيين والموجودين في لبنان من كل الجنسيات.
وهذا الأمر ليس رفاهية وليس طرفا وليس لزوم ما لا يلزم، هذا الأمر ضروري جدا جدا جدا. لا أريد أن أثير ذعرا، حتى اللحظة نحن استطعنا كوزارة الصحة والوزارة الصحة سابقا قبلي أن تتحكم في التعامل مع هذا الأمر عبر حملات التحصين والتلقيح الدائم، ولكن نحن في دائرة الخطر الشديد.
الحملة أطلقت بمشاركة كل من وزير الإعلام رمز جريج ووزير التربية الياس بوصعب وممثلة عن منظمة اليونيسف، وهي مقسمة كسابقتها لجزئين، يستمر الأول من اليوم حتى 21 من الشهر الحالي، في حين يبدأ الجزء الثاني من الحملة بتاريخ 15 من الشهر المقبل ويستمر حتى 21 منه.
لبنان عم يمرق بأزمة كتير كبيرة، ضغط التلاميذ وضغط الأطفال اللي موجودين عنا وعددهم أكثر من عدد التلاميذ اللبنانية صار اللي بمدارسنا، وهن بيستحقوا يتعلموا، بيستحقوا أن يكون عندهم حياة سليمة.
أما أنا فأرى في الأمر قمة المسؤولية، إذ لا يجوز تحت أي ظرف كان عدم الالتفات إلى ما في يومياتنا من مشاكل حياتية وصحية.
إن الطب الوقائي ومنها التلقيح بكافة أجزائه من الأهمية بمكان، بحيث يؤمن بعض الاستقرار الصحي والاجتماعي أحد عناوين الرقي والحضارة.
وفي ختام المؤتمر قام الوزراء بالتعاون مع ممثلتي اليونيسف والصحة العالمية في لبنان بتلقيح عدد من أطفال دار الأيتام الإسلامية.
لجنة المال والموازنة أقرت 5 مشاريع قوانين مالية، ونائب إبراهيم كنعان يحمل الإرادة السياسية مسؤولية عدم السير بمقررات اللجان النيابية المشتركة.
الإرادة السياسية هي المسؤولة عن عدم السير بمقررات اللجان النيابية المشتركة، موقف للنائب إبراهيم كنعان عقب جلسة لجنة المال والموازنة التي أقرت 5 مشاريع قوانين مالية تعنى بالاتفاقات والمساهمات الضرورية للبنان على الساحة العربية.
بدي أرجع كرر أنه اجتماعات اللجان المشتركة مش هي المشكلة، الإرادة السياسية إذا مش متوفرة هي المشكلة. بدنا نطلع بقى من خبرية اللجان وانتقاد اللجان، بالعكس اللجان على تنوعها وعلى تلاقينا أو خلافنا مع اللي طلعت فيه، كان لجنتي أنا أو لجنة عدوان أو اللجان المشتركة اللي صارت قبل أو الهيئة العامة، مش هن المشكلة. المشكلة باللي معلش رح أقولها بكل صراحة مش عم ياخد هذه الأعمال البرلمانية الجدية سياسيا بعين الاعتبار.
في نشاط المجلس جلسة للجنة حقوق الإنسان بحثت اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين والقاصرات، وتم الاتفاق على إحالة الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لإجراء الصياغات القانونية.
تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. المستوطنون يقتحمون الأقصى ويحرقون مسجدا في الضفة. الحوثيون في حديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر. فتح علي خبراتنا بتصرف الجيش اللبناني لمكافحة الإرهاب. القضاء يطلب الإعدام لمصطفى الحجيري بتهمة الإرهاب. ولمتابعة المزيد من أخبارنا المنار.com.lb عنواننا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.